جاهز. عندك شيء بعد العشاء بكرة؟ زي ما اتفقنا بكرة الصايمين زي ما اتفقنا. الله يحفظك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول ربنا جل وعلا في سورة الأعراف بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ادعوا، هذا فعل أمر يدل على الوجوب، فدعاء الله تبارك وتعالى على واجب بالجملة على العباد، ومن لم يدعو الله ومن لم يسأله فإنه يغضب عليه. يقول جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ماذا تفهم من قوله تعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي، مع أنه قال ادعوني ولم يقل عن دعائي، لما قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي، يفهم منه عظم شأن الدعاء، كما جاء في حديث النعمان رضي الله عنه عند أبي داود قال عليه الصلاة والسلام: الدعاء إيش؟ هو العبادة. الدعاء هو العبادة. أما الحديث المشهور الدعاء مخ العبادة فهو حديث ضعيف لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الثابت الدعاء هو العبادة، يدل على عظم شأن الدعاء. وجاء عند الترمذي أن بسند الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه. يدل على الدعاء واجب بالجملة، لابد للمؤمن أن يدعو ربه تبارك وتعالى، لأنه لا أحد يستغني عن الله طرفة عين، فلابد من دعاء الله جل وعلا. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعاء لا يذهب هدرا أبدا إلا إذا كان هناك مانع من العبد، وأما إذا لم يكن هناك مانع فإن الدعاء لا يذهب هدرا، يحصل به واحدة من ثلاث: إما أن يعجل، وإما أن يؤجل، وإما أن يدفع عنه من البلاء بقدر مسألته، كما جاء في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام: ما على ظهر الأرض مسلم يدعو الله إلا استجاب الله له، يعني عجلها أو دفع أو ادخر له يوم القيامة، يعني حسنات تاب عليها، أو دفع عنه من البلاء بقدر مسألته. قال قائل: إذا نكثر يا رسول الله، أي من الدعاء، فقال عليه الصلاة والسلام: الله أكثر، يعني مهما أكثرت ففضل الله وخيره أكثر، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. إذا لا يجوز للعبد أن يقول دعوت الله ولم يستجب لي، لأن هذا فيه عدوان، أنه لا يدري. وليس من شرط الاستجابة أن تعجل في الدنيا، قد يدخر الله، وهذا خير للعبد أنه يدعو بأمر لو حصل لأفسده، كمن يدعو بأن يرزق الله مالا والله يعلم أنه لو رزقه مالا لا أفسده ذلك المال، أو مريض يسأل الله العافية والله يعلم أنه لو عافاه لفسد لأطغته الصحة ووقعته في الذنوب والمعاصي، فمن رحمة الله به أن يبقيه مريضا ويثيب على دعائه. إذن الدعاء لا يذهب هدرا ما لم يكن هناك مانع، لا يزال، يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، ما لم يستعجل. هذه كم مانع؟ ثلاثة: ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله وما الاستعجال؟ قال: أن يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجاب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. هذا من الشيطان، قد دعوت الله بكذا الشفاء أو بشيء معين ولم يحصل، دعوت مرتين وثلاث وعشر وعشرين ولم يحصل، إذن لا فائدة من الدعاء. هذا الذي يريد الشيطان أن يصل إليه، وهو أن يقنط العبد من رحمة ربه تبارك وتعالى فيقنط وييأس ويترك الدعاء، هذا هو المراد، وإلا فإن الدعاء لا يضيع، لابد أن يحصل له خير بهذا الدعاء. ومن أعظم الموانع أكل الحرام، كما في الحديث الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء يقول يا ربي يا ربي، مطعم حرام، مشرب حرام، ملبس حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك، رواه مسلم. أما حديث أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة ضعيف، حديث ضعيف، لكن معناه مأخوذ من هذا الحديث أن طيب الطعام سبب لإجابة الدعاء، لكن هناك أسباب أخرى، أسباب أخرى، آداب للدعاء، أن يبدأ بحمد الله والثناء عليه ويصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن يلح على الله تعالى بالدعاء، يدعو من قلب حاضر، يدعو موقن بالإجابة، محسن الظن بالله، كل هذا يرفع يديه يلح، ألظ بهذا الجلال والإكرام كما في الحديث الصحيح. والأشعث الأغبر ماذا يقول؟ يا ربي يا ربي، يلح الله يكرر يا ربي يا ربي، ورفع يمد يديه للسماء، هذه من أسباب الإجابة، رفع اليدين والإلحاح، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب من قلب غافل لله، رواه الترمذي في بعض الضعف، لكن معناه صحيح. فلا بد من استجماع هذه الآداب وحسن الظن بالله تبارك وتعالى، فحينئذ لا يتخلف الوعد، لأن الله سبحانه وتعالى لا يخلف ميعاد، وقد وعد عباده بالإجابة، أمرهم بالدعاء وعدهم بالإجابة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ثم تلاحظ في الآية ادعوا ربكم، لم يقل ادعوا الله، مع أنه لا، الله من أسماء الله، لفظ الجلالة الله من أسماء الله، بل هو أعظم أسماء الله، لكن ما مناسبة ذكر الرب هنا؟ لأن الرب هو الخالق، هو المالك، الخالق المالك المدبر، فالعبد بحاجة ماسة إلى ربه الذي خلقه، فهنا الدعاء أقرب وألصق بتوحيد الألوهية، بتوحيد الربوبية، لأنه من ضرورات الربوبية، فالله سبحانه وتعالى كما أنه خلق العباد لا بد أن يرزقهم ولا بد أن يعطيهم ما يصلحهم، فهذا عبد وهذا رب، فالعبد لا يستغني عن ربي طرفة عين، فكان يقول ادعو ربك الذي خلقك، كما أنه خلقك هو ربك الذي يربيك بالنعم، أين تفر وأين تهرب من ربك جل وعلا؟ لأن كلمة رب أنسب للأمر بالدعاء، ادعوا ربكم. لكن ما هي أداب هذا الدعاء؟ ادعوا ربكم تضرعا وخفية، التضرع بمعنى إيش؟ تذلل، أن يدعو وهو في مقام الذل، ولذلك لا ينبغي أن يرفع صوته بالدعاء وأن يدعو دعاء يعني الذي لا يظهر عليه الذل والاستكانة والتواضع والانكسار، لأن التذلل فيه إظهار ليش؟ للفقر وشدة الحاجة، والله سبحانه وتعالى يحب ذلك من عباده، لأن هذا هو معنى العبادة، الدعاء هو العبادة، عبادة مأخوذة من الذل، يقال طريق معبد أي مذلل تطأ الأقدام، فإذا لا بد أن تظهر المسكنة والعبادة على الداعي، وهذا معروف حتى عند البشر، إذا جاء شخص يسأل غنيا وانكسر وتذلل وجاء بكلمات يقولها بانكسار وتذلل، يمد يده أنا محتاج أنا فقير أنا مريض أريد مساعدة بصوت ضعيف ومنكسر وهيئته خاضعة، يرحمه هذا الغني في الغالب ويعطيه، لكن لو جاء وشامخ برأسه وتكلم بكلمات قوية بأسلوب صوت عالي، فإن المسؤول قد يغضب عليه ويطرده، لأنه لم يظهر الحاجة والفقر والمسكنة، فلا بد من إظهار الذل حال الدعاء من انكسار، وأيضا يسن إخفاء الدعاء، ادعوا ربكم تضرعا وخفية. إخفاء الدعاء فيه فوائد: الفائدة الأولى أن الداعي أن إخفاء الدعاء قرين المسكنة والذلة. الإنسان إذا رفع صوته ذهبت المسكنة. تشوف الفقراء إذا يسألون كيف يسأل بصوت ضعيف، صوت منكسر، فالتذلل وخفض الصوت متقارنة. إذا رفع إنسان صوته ذهبت الذلة والمسكنة، فلذلك يندب خفض الصوت عند الدعاء. وفي فوائد كثيرة ذكر ابن القيم رحمه الله، عد أكثر من يمكن 10 فوائد في خفض الصوت، منها أنه أقرب إلى الإخلاص، ولا لا سأن يدعو ولا يشعر به إلا الله سبحانه وتعالى. ومنها لئلا يحسد، أن يكون صاحب نعمة محسود، إذا دعا بدعوات جيدة واستجيبت له انتبه له الناس وربما حسدوه. ومنها أنه أعون له على الإكثار من الدعاء، لأنه لو رفع صوته تعب وتوقف، فإذا خفض صوته استمر، أنه أقرب إلى الإخلاص. هذا ما قلناه ولا لا؟ في فوائد كثيرة، فوائد كثيرة. إلا إذا اقتضى الحال رفع الصوت فإنه يرفع، مثل دعاء الإمام في القنوت، في قنوت الوتر لا بد من رفع الصوت من أجل يؤمن عليه المأمومون. ولكن الأولى أن يكون الرفع على قدر الحاجة. وذلك بعض الأئمة يغلق المنارة عند القنوت، هذا جيد ولا لا؟ أنا أقول هذا حسن طيب، لأنه لا حاجة لإسماع من هم في خارج المسجد، يصلي التراويح بالمنارة، وإذا بقي الوتر القنوت فإنه يغلق الصوت الخارجي من أجل إخفاء الدعاء، يكون الرفع على قدر إسماع من يحتاج إلى السماع وهم الجماعة في داخل المسجد. هذا يدخل في هذه الآية: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، لأنه لا حاجة لإظهار الدعاء وإسماعه من هم خارج المسجد، لأنهم لا يؤمنون ولا يصلون معه، فليس هناك حاجة في إسماعهم الدعاء. إذن الإخفاء محبوب إلى الله تبارك وتعالى. ومدح الله تعالى نبيه زكريا عليه السلام حينما قال: إذ نادى ربه نداء خفيا، قال: ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، إلى آخر الآيات. والله تعالى أثنى على زكريا عليه السلام بإخفاء الدعاء: إذ نادى ربه نداء خفيا، أي مناجاة بينه وبين ربه تبارك وتعالى. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين، مفهومه أنه يبغضهم، لأن في المحبة يدل على إثبات الضد وهو البغض. لا يحب بمعنى يبغض المعتدين. الاعتداء في الدعاء له يعني الصور، منها الاعتداء في نفس الدعاء، نوعية الدعاء، كما لو دعا أن يكون نبيا، هذا من الاعتداء في الدعاء، لا يمكن أن يكون نبيا، أو دعا بأشياء يعني فيها قطيعة رحم، فيها إثم، يدعو على أناس لا يستحقون، هذا من الاعتداء في الدعاء. إذن قد يكون الاعتداء في لفظ الدعاء، في الألفاظ، قد يكون في الطريقة كرفع الصوت، كرفع الصوت في الدعاء. يعني بعض الأئمة مثلا في قنوت الوتر يدعو بصوت منخفض ثم يرفع صوته فجأة: اللهم أتقنا من النار. هل هذا مناسب؟ ليس مناسب، يعني هذا خلاف ما في هذه الآية. فالله سبحانه وتعالى أمر بإخفاء الدعاء، فرفع الصوت من الاعتداء بالدعاء، أن الله سبحانه وتعالى أمر بأن يدعو الداعي بالتذلل والإخفاء، ونهى عن الاعتداء. إذن اعتداء مخالفة ما ورد في هذه الآية. إذن يدخل في اللفظ إذا دعا بشيء لا يجوز شرعا، ويدخل أيضا في طريقة، ويشمل أيضا طريقة الدعاء كرفع الصوت الذي لا حاجة إليه. وجاء عند أبي داود أن ولدا لأبي أمامة رضي الله عنه دعا سمع أبو أمامة رضي الله عنه يدعو يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. فقال له: يا بني اسأل الله الجنة واستعذ بالله من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه سيكون ناس يعتدون في الطهور والدعاء، فإياك أن تكون منهم. هذا من باب الاعتداء ولا لا؟ ما الذي يعلمك بهذا القصر الأبيض الذي عن يمين الداخل؟ هل دخل ورأى هذا القصر حتى يصفه، أو هل النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عنه وأمرنا بسؤاله؟ هذا من باب الرجم بالغيب، هذا من باب الاعتداء بالدعاء. إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا. ولا تفسدوا في الأرض أي بالذنوب والمعاصي، يشمل الذنوب المعنوية الإفساد المعنوي كالزنا شرب الخمر وغير ذلك، ويشمل أيضا الإفساد الحسي كقطع الأشجار بلا داعي، ومثلا يعني تغوير الآبار ونحو ذلك من الإفساد، كما قال تعالى: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. فقطع الأشجار فساد الأرض هذا داخل في الآية، لأن الفساد نوعا فساد معنوي بالمعاصي الشرك والمعاصي، وفساد حسي بإتلاف الأشياء النافعة كالأبار والأشجار وما شابه ذلك. والإفساد يكون أشد بعد الإصلاح، يعني إذا أصلحت الأرض بإرسال الرسل وإنزال الكتب دعوة إلى التوحيد وزال الشرك وزالت المعاصي استقام الناس على طاعة الله، ثم جاء شخص بعد ذلك ينشر البدع والشرك والخرافات ويدعو إلى الفواحش، صار أشد إثما لأنه إفساد بعد الإصلاح، نار صلحت فهذا الإفساد يكون أعظم وأشد. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا، خوفا من عذابه وطمعا في ثوابه. يقول ابن القيم رحمه الله: إن الدعاء والذكر مقرون بالخوف، فما هي الحكمة؟ ذكر ابن القيم رحمه الله، لكن أنا أطرحه سؤالا: ما هي الحكمة من اقتران الذكر والدعاء بالخوف؟ قال: لأن الذكر والدعاء يورث محبة، ولا لا؟ يورث المحبة، أي محبة العبد لربي تبارك وتعالى، والعكس أيضا. فإذا لم يكن معها خوف من العبد لربه، فإن هذه المحبة قد تحمله على الإدلال وعلى المن على الله تبارك وتعالى والإعجاب، المن على الله بالعمل والإعجاب بالنفس والعمل، فيكون سببا لحبوطه. إذن لابد أن يكون الدعاء والذكر مقرونا بالخوف من الله تبارك وتعالى أيضا، والرجاء، يدعو بين الخوف والرجاء. إذا تعوذ من النار خاف، وإذا سأل الجنة طمع برحمة الله ورجاء، وكذلك الذكر، فإنه أيضا مأمور بالذاكر بأن يذكر الله تعالى مع الخشية. وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين، إن رحمة الله قريب من المحسنين، مع قوله سبحانه: ورحمتي وسعت كل شيء. ثم قال: فسأكتبها. إذن الرحمة في رحمة عامة ورحمة خاصة. الرحمة العامة تشمل كل شيء حتى الكفرة، فإن الله تعالى يرحمهم بإبقائهم أحياء وبسوق الأرزاق والصحة والعافية والأمن إلى غير ذلك من النعم، هذه رحمة ولا لا؟ رحمة في الدنيا، لولا رحمة الله لما شرب الكافر شربة ماء، ولما بقي لحظة. إذا في رحمة عامة في الدنيا تشمل الصالح والطالح، ولكن الرحمة الخاصة لا تكون لعباد الله الصالحين، وهي رحمة الدين في الدنيا وتتمحض في الآخرة. فالرحمة تكون في الدنيا لعباد الله الصالحين بأن هداهم للإسلام وعانهم على الطاعة وشرح صدورهم وجدوا لذة العبادة، هذه في الدنيا. هذه الرحمة خاصة بالمؤمنين في الدنيا، وهي أيضا خاصة في الآخرة. إذن الرحمة العامة في الدنيا فقط، الرحمة العامة للكفرة وغيرهم في الدنيا فقط، ورحمتي وسعت كل شيء أي في الدنيا، فسأكتبها متى؟ في الآخرة. فالآخرة الرحمة خاصة بمن آمن بالله، وأما الكفرة فلا أمل لهم في الرحمة. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم عياذا بالله. إذن الرحمة قسمان، عامة وخاصة. ولا يقول جل وعلا إن رحمة الله الخاصة ولا العامة؟ الخاصة. قريب، لم يقل قريبة، مع أن الرحمة مؤنث، لماذا جاءت بلفظ التذكير؟ هذا في أقوال كثيرة، في قرابة 7 أقوال وأكثر للمفسرين، لكن أقرب هذه الأقوال أن القرب إذا كان قرب نسب فلا بد من التأنيث. تقول فلانة قريبتي، ولا يصح أن تقول قريبي، أنه قرب نسب. وإذا كان القرب غير نسب كقرب الزمان أو المكان فيجوز بالتاء ويجوز بدونها، كما في قوله تعالى وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا بدون تاء، ومعنى الساعة مؤنث، لأن القرب قرب إيش؟ قرب زمان. ما يدريك لعل الساعة تكون قريبا في سورة الأحزاب، في سورة الشورى وما يدريك لعل الساعة قريب، نفسه قريب من نفس اللفظ أو قريب منه. إذن هذا قرب زمان، وهنا قرب مكان. إن رحمة الله قريب من المحسنين. طيب قد يقول قائل، هذا واضح، انتهينا من المسألة هذه. قد يقول قائل الإحسان هو أعلى الدرجات ولا لا؟ الإحسان ثم الإيمان ثم الإسلام. قوله قريب من المحسنين لم يقل إنها تحل بالمحسنين، قريب منهم، هذا فيه إشكال، كيف صارت قريبة ولم تقع عليهم؟ فإذا كانت قريبة يعني قد لا يستفيدون منها أو يأتيهم جزء منها مع أنهم في أعلى الدرجات، لكن هذا من باب التشويق، وأنها قريب من المحسنين أي لهم، وليس المعنى أنها قريب ولا تصل، لا قريب يعني أنها واصلة، لكن هذا والله أعلم أنه من باب التشويق، مثل قول تعالى عسى ولعل في القرآن، واتقوا الله لعلكم ترحمون. كما قال ابن عباس رضي الله عنهما كل عسى أو لعل في القرآن فهي واقعة. هنا قريب المحسنين أي هي لهم وتنزل عليهم وتشملهم، نسأل الله تبارك وتعالى يجعلنا منهم. والإحسان هو أعلى الدرجات، تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني كل لفظة إحسان في القرآن فإنها تفسر بحديث جبريل، كما فسرها النبي عليه الصلاة والسلام لما قال سأله جبريل عليه السلام ما الإحسان، ففسر تعبد الله كأنك تراه إلى آخره. فكل ما جاءت هذه اللفظة في القرآن فإنها تفسر بتفسير النبي عليه الصلاة والسلام. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. وهو الذي يرسل الرياح، وهو الذي يرسل الرياح، هذا خبر عن نعمة عظيمة من نعم الله تبارك وتعالى على عباده، وهي هذه الرياح أو الريح التي يرسلها الله تعالى بمنافع عظيمة للعباد. ما الفرق بين الريح والرياح؟ هل معنى واحد أو بينما فرق؟ هل نقول الريح المدمرة والرياح الخفيفة النافعة؟ لا، المشهور عند أهل العلم أن الرياح والريح بمعنى واحد، لكن الرياح جمع والريح إيش مفرد. تقول هذه ريح، ريح واحدة، وإذا أردت الجمع تقول رياح، رياح جمع. أما يعني ما يفهم بعض الناس أن الرياح هي الخفيفة اللطيفة النافعة مثل تلقح الأزهار والتي تحمل تسوق السحاب وما شابه ذلك، والريح هي العاتية المدمرة كما التي أهلك بها قوم عاد. هذا ليس بصحيح، يعني هذه لفظة مفردة وهذه جمع. ريح يعني ريح معينة واحدة، ورياح جمع ريح، وقد تكون الريح شديدة مدمرة وقد تكون خفيفة لطيفة نافعة، كلها واحد، الجنس واحد. هذا جنس هبوب الريح، قد يكون هبوبها لطيفا فيحصل بها منافع، وهذا الغالب أنها تدفع السفن، قسيمة في الزمن السابق قبل وجود الوقود كان السفن شراعية تسير بدفع الريح وتلقح الأزهار وتلطف الجو، يعني إذا كان فيه أرياح سكرية جيف وما شابه ذلك تهب الريح فتحمل هذه الرياح الكريهة تبعدها، وأيضا تلقح السحاب وتسوق حيث شاء الله، ففيها منافع كثيرة. وقد تكون عاتية مدمرة إذا شاء الله تبارك وتعالى، مثل الإعصار يسمون العاصير ونحو ذلك، كما أهلك قوم عاد بالريح، كما سلط الله تعالى على قريش الأحزاب ففرقت جمعهم واقتلعت خيامهم وصارت نصرا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فهي على حسب ما يشاء الله. والسنة إذا هبت الريح أن يقول المسلم ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم نسألك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أرسلت به، لأن الريح تأتي بالخير وتأتي بالشر. في شيء؟ لا، الله ما جعلها رياحا ولا تعريحا، ما أعرف لا وصفا. وهو الذي يرسل الرياح بشرا أي مبشرة، وفي القراءة الثانية إيش نشرا بالسكون والضم أيضا نشرا. إيش معنى نشرا؟ يعني أن النشور من الحياة، معناه الحياة، أن الرياح تهب فيحصل بها الحياة لأنها تلقح السحاب ثم ينزل المطر فتحصل به الحياة فأحيا به الأرض بعد موتها. إذن نشرا أي ينشر الله بها الأرض بعد موتها، يحيي الأرض بعد موتها. بشرا بين يدي رحمته، ما المراد بالرحمة هنا؟ المراد بها المطر، المراد بها المطر. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى المطر يقول رحمة، رواه مسلم، يعني هذا رحمة. فالمطر لا شك أنه رحمة من الله تبارك وتعالى بعباده. إذا جاءت الرياح، هبت الرياح، استبشر الناس لأنها تلقح السحاب وتسوقه حيث شاء الله تبارك وتعالى. إذا الرياح مبشرة بالمطر، حتى إذا أقلت أي حملت أي الرياح سحابا ثقالا، فيها أطنان من الماء لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى، هذه الرياح الخفيفة التي لا يستطيع أن يمسكها بيده تحمل أطنانا من المطر لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى، تحمل هذه السحاب بما فيها منها المطر الذي لا يحصي إلا الله عز وجل. وصارت اليوم لما فتح الله تعالى على بني آدم اخترعوا الطائرات، فصارت هذه الطائرة من الحديد محملة بالأطنان الكثيرة، ما الذي يحملها يرفعها؟ هذه الريح السهلة اللطيفة الخفيفة تحمل هذه الأطنان من الحديد والبشر والبضائع بهذه الطائرات الضخمة العملاقة، تحملها هذه الرياح تطير بها حيث شاء الله تبارك وتعالى. مثل الماء، الماء لطيف، وسأل وضعت إبرة لغاصت، ثم يحمل الأطنان من السفن ما فيها من البضائع كأنها قرية كاملة لكبرها وما عليها من البنيان والبضائع والبشر، أطنان عظيمة يحملها الماء الرقيق الذي لو وضعت فيه إبرة لغاصت. هذه السفينة العملاقة تسير فوق الماء وتقطع آلاف الكيلومترات ويحصل بها خير كثير، كل متسخير الله تبارك وتعالى الماء والهواء لعبادي. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فلله الحمد والمنة. حتى إذا قلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت، لبلد ميت يعني لا نبات فيه، ميت أي لا نبات فيه، فهو بأشد الحاجة للمطر. فأنزلنا به الضمير يعود إلى إيش؟ إلى السحاب أو إلى الرياح أو إلى البلد. فأنزلنا به الضمير يعود في أقوال، يعني من أحسن الأقوال أنه يعود إلى البلد، يعود إلى البلد، إلى بلد ميت فأنزلنا به. ويصح أن يعود إلى الرياح لأن الباء تكون سببية، أنزلنا به أي بسببه، لأن الماء نزل بسبب هبوب الرياح تلقيح السحاب، وأرسلنا الرياح لواقحة أي تلقح السحاب، فالرياح سبب لنزول المطر. لكن رجوع الضمير الآخر مذكور هذا هو يعني الأقرب الأرجح وهو أوضح أيضا قرب وضوح المعنى، لكن لو إذا فسر بالسحاب أو بالريح فالمعنى صحيح، لأنه أنزل الله تعالى الماء بسبب الريح أو بسبب السحاب التي حملت الماء. فأنزلنا به الماء، أي أنزلنا به أي بالبلد الميت الماء، فأخرجنا به، الضمير هنا يعود إلى إيش؟ فأخرجنا به أي بالماء هذه سببية، أخرجنا به أي بالماء، الماء سبب لخروج النبات، فأخرجنا به من كل الثمرات. هذه آية عظيمة، الماء واحد والأرض واحدة والثمرات مختلفة متعددة، هذا بر وهذا شعير أو هذا برتقال وهذا تفاح وهذا موز وهذا ليمون وهذا كذا، يعني أنواع لا يحصيها إلا الله، الماء واحد يخرج الله به من كل الثمرات المختلفة في الأشكال وفي الألوان وفي الروائح وفي الطعوم، اختلافا عظيما يدل على كمال قدرة الله تبارك وتعالى وعلى أيضا سعة فضله وكرمه. لو قيلك عد أنواع الفاكهة فقط في العالم تستطيع؟ في أشياء مين موجودة عندك، في أشياء في بلدان بعيدة مين موجود، الله قسم هذه الأرزاق بين العباد، يعني تجد في بلد فيه من الثمار والفواكه ما ليس في البلد الآخر، وقد يكون نفس الاسم لكن يختلف، العنب هنا ليس العنب هناك، وهكذا في بقية الثمار. والله سبحانه وتعالى نوع وقسم الأرزاق تقسيما عظيما من أجل أن يتبادل العباد هذه المنافع، هذا يبعث ما عنده إلى ذاك ويستفيد مما يأخذه من الأموال، وذاك يستفيد من هذه الفاكهة التي ليست عنده، وهكذا. أي لا شك يعني تنوع عجيب في الألوان وأشكال والطعوم يدل على كمال قدرة الله. ثم أيضا فيه تنبيه على نعيم الجنة، إذا كانت الدنيا التي لا تزن عند الله جناح بعوضة فيها آلاف مؤلفة من أنواع الثمار والمطعومات، فكيف بالجنة التي هي دار النعيم؟ هذه ما تساوي عند الله جناح بعوضة، شوف كم وضع فيها من المطعومات، يعني شيء لا يحصي الله بالآلاف بالملايين. الفواكه الخضار الحبوب ما يسمى بالتوابل ما يصلح به الطعام أشياء المكسرات والأشياء لا يحصي إلا الله في دار خلق الله سبحانه وتعالى للابتلاء ولا تزن عنده جناح بعوضة فكيف بالجنة التي أعد الله تعالى لأوليائه وأحبابه صلى الله عليه وسلم منهم فيها لا شك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر نسأل الله فضله فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون هذا من الأدلة على إثبات البعث وأنواع الأدلة أربعة يعني ما أخذها من استقراء يعني من استقراء القرآن أن أدلة إثبات البعث أربعة أنواع أما الأفراد فلا تتناهى لكن الأنواع أربعة هذا واحد استدلال بإحياء الأرض على إحياء الموتى إن الذي أحياها لمحيي الموتى كذلك نخرج الموتى فإنه جاء في الحديث في الصحيحين ثم ينزل الله مطرا فينبتون منه كما ينبت البقل ينبتون تنبت الأجساد كما ينبت البقل البقل هي النباتات الخضراء التي لها سيقان دقيقة مثل البقدونس والنعناع واللوبيا وما شابه ذلك والبطيخ ونحو ذلك هذه نموها إيش سريع جدا تنمو سريعة فكذلك الأجساد إذا نزل عليه المطر نمت سريعة والبذرة في القبر ما هي هي عجب الذنب كل شيء من الإنسان يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب قال العلماء هي آخر خرزة من خرزات الظهر هذه يسمى العصعص هذه الخرزة بإذن الله لا تأكلها الأرض تبقى كالبذرة فإذا نزل المطر نبت الجسد من هذه الخرزة مثل إيش بذرة النبات تضع الحبة من البر أو الشعير فتنبت شجرة كاملة فيها السنابل فكذلك الأجساد تنمو من هذه الخرزة وإذا نزل المطر نبتت من هذه الخرزة قد يقول قال طيب ما من أكلته السباع ومن احترق قل الله سبحانه وتعالى يقول قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ حتى لو ذهبت هذه الخرزة فإن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يعيده كما بدأنا أول خلق نعيده إذن هذا الدليل الأول النوع الأول ما يدل النوع الثاني ما هو خلق السماوات والأرض والدليل الثالث الاستدلال بالبدء على الإعادة الدليل الرابع إحياء بعض الموتى في الدنيا وهي كثيرة كما في قصة البقرة الله تعالى ذكر البقرة عدة أمثلة مثل صاحب البقرة القتيل وطيور موسى الأربعة من طيور إبراهيم أقصد عليه السلام الأربعة ومثل الألوف الذين خرجوا من ديارهم حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم بعض بني إسرائيل أخذتهم صاعقة ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون يعني هذه عدة أمثلة ومثل صاحب إيش الحمار الذي أماته الله ثم أحياه هذه أمثلة حصلت في الدنيا ليثبت الله تعالى عباده أنه على كل شيء قدير كذلك نخرج الموتى أي كما أخرجنا هذا النبات من الأرض الميتة كذلك نخرج الموتى من القبور لعلكم تذكرون تذكرون إيش تذكرون هذا الأمر فتستعدون للقاء الله لأن الإيمان ليس لمجرد العلم فقط أنه يعلم أن الله يبعث القبور فقط لا من أجل أن يستعد للقاء الله تبارك وتعالى فمن آمن بلقاء الله فإنه سيستعد قطعا ومن لم يستعد فإنه لم يؤمن ولم ينتفع بهذا العلم لعلكم تذكرون أي هذا الأمر العظيم لتستعدوا له في سؤال لو قال قائل كيف تنبت الأجساد يعني حطوا معكم السؤال هذا لأنه سؤال يعني سؤال يحتاج إلى تأمل هل تنبت الأجساد إلى أعلى يعني من القبر إلى أعلى، أو أنها تنبت داخل القبر ثم ينفخ الصور فتخرج هذه الأجساد. يعني واضح السؤال، أن النبات داخل القبر ولا إلى خارج القبر؟ أما في جواب موسى خارج القبر، ما هو الدليل؟ لأن هذا أمر غيبي لابد من دليل، ما هو الدليل أنه خارج القبر؟ أي كما ينبت البقل، تشبيه بنبات البقل، والبقل ينبت إلى أعلى، من داخل إلى أعلى. في قول ثاني ولا قول واحد؟ ها عندك جواب؟ ها أحسن، جواب جيد ما شاء الله عليك. هذا الأقرب العلماء أنهم ينبتون داخل القبر، يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، تشقق الأرض عنهم سراعا. سراعا حال، حال للتشقق ولا من الضمير في قولي عنهم؟ عنهم، يعني المعنى يوم تشقق الأرض فيخرجون بسرعة، يخرجون مسرعين. يوم يخرجون من الأجداث سراعا، أي يخرجون مسرعين. يعني هذا يدل على أنه إذا انشق القبر خرج مسرعا، يتحرك فيه الروح. لكن لو قلنا أنه ينبت كما ينبت البقل، يعني أخذناه على ظاهره وأنه ينبت قبل أن تنفخ فيه الروح، فإذا نفخت فيه الروح، أو نقول قبل نفخ الروح خرج من القبر ولا لا؟ خرج الجسد، لكن هل هو سريع سراعا يتحرك؟ لا. فالظاهر الله أعلم أنهم ينبتون داخل القبور، والتشبيه يعني ليس بشرط أن يكون تماما 100%، لأنه صرف بلفظ بدليل آخر. فعلى هذا الإضافة والله أعلم أنهم ينبتون داخل القبر حتى يكمل الجسد، ثم تشقى ينفخ الصور تدخل أرواح وتتشقق الأرض، يخرجون من القبور حال التشقق وفيهم الحياة. يعني أول ما تنشق الأرض والحياة موجودة في الأجساد، يخرجون مسرعين إلى المحشر. هذا اللي ظهر لي والله أعلم. وإذا القبور بعثرت، يعني أيضا تبعثر، يعني شق هذا يعني يحتمل، لكنه أقرب إلى القول على قبور بعثرت، أنها تبعثر أي تفرق التراب سريعا ويخرجون أيضا مسرعين. ثم قال جل وعلا: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. هل هذا لمجرد الخبر فقط عن هذا البلد الطيب أنه يخرج نباته بإذن ربه، أي يخرج خروجا حسنا جيدا، أو أنه إشارة إلى ما هو أبعد من هذا وأعظم من هذا؟ نقول هذا إشارة إلى حال بني آدم، وأن بعضهم يكون طيبا فيثمر ثمرة طيبة حسنة، وبعضهم يكون قلبه كالبلد السيء الخبيث الذي لا يخرج منه الخير إلا نكدا. وهذا معروف، النبي عليه الصلاة والسلام شبه، ضرب مثلا لما أنزل الله عليه من العلم والهدى، وضرب مثل بني آدم، قلوب بني آدم، شبهها بالأرض، كما في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث. شبه الوحي بالمطر، لأن الوحي في حياة القلوب والمطر في حياة الأرض. مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. هؤلاء هم الذين تعلموا وعملوا وعلموا، هؤلاء أحسن الطوائف، قابل العلم وأثمر العمل، الإيمان والعمل، وعلموا أيضا الناس. هؤلاء أحسن الناس كحال الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان من العلماء والأئمة الذين تعلموا وعملوا ودعوا إلى الله وعلموا، هذا هؤلاء أحسن الطوائف. الطائفة الثانية دونهم، وأصاب طائفة منها أجادب يعني صلبة، فأمسكت الماء فنفع الله بها الناس فرعوا وزرعوا. هذه الدرجة الثانية، هؤلاء الذين حافظوا الأحاديث وعندهم شيء من الفقه شيء من العلم، بلا شك أنهم يصلون ويصومون يتعبدون، لكنهم لم يتفقهوا التفقه البارز الواضح، وإنما حافظوا الأحاديث. وهذا ينطبق على كثير من رواة الحديث، يحفظون الأحاديث حفظا قويا لكنهم لا يعلمون أو لا يفقهون معاني الأحاديث، لو سئل عن دقائق في الحديث ما عرفها، بس لكنه يحفظ الحديث ثم يرويه، فنفع الله بهم الناس، نقل الحديث عن طريقهم ووصل إلى الفقهاء وبينوه ووضحوا. إذن هؤلاء في الدرجة الثانية، لكن لا شك أنهم عندهم إيمان عندهم عمل، لكنهم دون الدرجة الثانية في الفقه والعمل. ثم الثالثة أسوأ الطوائف، قال وأصاب طائفة إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. هذا مثل الكفرة الفجرة الذين لم يقبلوا العلم ولم يؤمنوا ولم يعملوا لم يستفيدوا أي فائدة، كذلك هذه القيعان، الماء ذهب لم يبقى لينتفع بالناس ولم تنبت شيئا، يعني الماء ذهب ولم يحصل أي أثر. فالله في النبي عليه الصلاة والسلام ضرب مثلا للعباد بهذه، قسموا لهذه الدرجات الثلاث، قال فذلك مثل من نفعه الله بما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. إذن هنا الله سبحانه وتعالى يشير إلى أن يعني إلى أن العباد كالبلاد، لما ذكر نزول المطر بين أن البلدان تختلف، والبلد الطيب بعضها طيب يخرج نباته بإذن ربه، أي يخرج خروجا حسنا طيبا مباركا نافعا، والذي خبث بلد الخبيث وهي القيعان التي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لا يخرج إلا نكدا. النكد قال هو العسير، الخروج العسير المسلوب الفائدة، يعني خروج ضعيف بطيء عسير وليس فيه فائدة، مثل شجر الحنظل وبعض الأشجار التي لا تأكلها إلا البهائم ولا يستفيد منها الإنسان، أشجار خروجها ضعيف بطيء ولا فائدة منها. هذا مثال للطيبين، مثال للسيئين، فإن بني آدم خلقوا من الأرض وهم يشبهون بها. كذلك نصرف الآيات، ايش معنى التصريف؟ التصريف يعني له معنيان أو يشتمل على أمرين، الأمر الأول التكرار مع ايش التنويع، هذا معنى التصريف، تكرار مع تنويع الدلالة، مثل أدلة البعث أربعة أنواع، هذا تصريف، لكن لو جاءت بمعنى واحد بنفس اللفظ نقول هذا تكرار، فرق بين التكرار وبين التصريف. القول تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، سورة الرحمن، هذا إيش؟ تكرار، نفس اللفظ. كذلك في سورة المرسلات فويل يومئذ للمكذبين، مكررة في السلك، تكرار له فائدة، تكرار الوعيد، لكن التصريف في معنى آخر وهو التنويع، تكرار مع تنويع الدلالة، وهذا أبلغ ما يكون في الإنذار، ليس بعد هذا الشيء تكرار، يعني هذه الآيات كثيرة جدا وفيها تنويع في الدلالة. لو قال القائل يعني احصر لي الآيات التي نهت عن الشرك وبأساليب مختلفة، كم نوع من الآيات نهت عن الشرك وحذرت منه، كثيرة جدا وبألفاظ مختلفة ومعاني أيضا متنوعة، من أجل من لم يتأثر بهذا المعنى يتأثر بمعنى الثاني، من لم يتأثر بالثاني الثالث الرابع الخامس العاشر العشرين. فإذا لم يتأثر شخص بكل هذه المعاني وكل هذه الآيات يدل على إيش؟ على أنه خبيث لا حيلة فيه. قال تعالى: ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. الشخص الذي تكرر له الآيات وتنوع له الدلالات ثم يعرض، هل يؤسف عليه؟ أبدا. وذلك يقول عز وجل: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. ويقول جل وعلا: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فالله سبحانه وتعالى لم يهلك من هلك إلا ويستحق الهلاك، فلا تحزن عليه. فالله سبحانه وتعالى حكيم عليم، وهو جل وعلا الذي خلق العباد ويعلم ما يصلحهم. فالله سبحانه وتعالى أنزل عليهم من الآيات والمواعظ والعبر ما يكفي عشر معشاره لهداية من أراد الهدى. لكن الله سبحانه وتعالى يحب العذر، فلذلك أكثر من هذه الآيات والدلالات من أجل أن يزداد العذر أو يقوى الإعذار والإنذار لتكمل الحجة. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وإلا لو قال الله تعالى: لا تشركوا بالله شيئا، آية واحدة تكفي ولا لا؟ ما تكفي. سليمان كم يعني كلمة أنذر بها بلقيس وقومها، كم كلمة، ارجع إلى سورة النمل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، انتهى الأمر. كم هذه؟ 10 20 30 كلمتين: ألا تعلوا علي، هذه جملة، والجملة الثانية: وأتوني مسلمين. فهمت الرسالة ولا لا؟ فهمتها فهما واضحا، وخافت، قالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها. عرفت أنه سيدخل بعد هذا الإنذار، أنه أقام الحجة وأنه سيدخل. إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهل أذلة وكذلك يفعلون. تلطفت بالرسالة إلى آخر القصة لأنها فهمت فهما واضحا، وقومها فهموا لأن قرأت الكتاب عليهم. فهم الجميع أنه إنذار بالغ وأنه لا عذر لهم بعده، وهو بشر. لكن الله سبحانه وتعالى رحيم، رؤوف، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. كم مرة الله تعالى أنذر عباده وحذرهم من الشرك. إذا قرأت القرآن، هذه يعني لفتة جميلة، إذا قرأت القرآن حط بالك لآيات الشرك كيف جاءت، بالنهي المباشر، بالقصص، بالترغيب، بالترهيب، بضرب الأمثلة، بأساليب، يعني لو قيل لك عد الأساليب لعدت يمكن 100 أسلوب أو أكثر في النهي عن الشرك، لأن الشرك هو أعظم الذنوب وهو الذنب الوحيد الذي لا يغفره الله تبارك وتعالى. فتجد العجب العجاب في التنويع، تنويع الآيات وضرب الأمثلة والإطالة والاختصار والنهي والتفصيل، شيء عجيب. ثم التكرار يكون بكل شيء على حسبه، يعني حسب ما يكون شيء عظيما يحصل التكرار والإنذار والإبداء والإعادة على حسب أهمية الموضوع. الصبر، لأن الدين كله قائم على الصبر. كم ذكر في القرآن؟ يقول الإمام أحمد رحمه الله: ذكر أكثر من 90 مرة، بعض المعاصرين يقول أكثر من 100 مرة. صبر، بس كلمة صبر ذكر في القرآن أكثر من 100 مرة. أمر وترغيب وبيان عاقبة الصابرين، الله يحب الصابرين وثواب الصبر، لأن الإنسان بأمس الحاجة للصبر لطول العمر وشدة البلاء، فيغفل الإنسان ويضعف لأن البلاء شديد، وقد يطول الزمن البلاء يستمر 20 سنة 30 سنة والإنسان في معاناة من مرض أو فقر أو هموم أو مصائب، فيحتاج إلى تثبيت وتذكير بالصبر دائما وأبدا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا سواء السبيل. وأن يوفقنا لكل خير وأن يبعدنا من كل شر، إنه جواد كريم. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.